هذه الآية من سورة النساء، الآية رقم 43، تشبه الآية رقم 6 من سورة المائدة، حتى الألفاظ بعض الألفاظ تكاد تكون متطابقة فيما عدا الجزء الأول من آية سورة النساء التي يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وطبعا الإجماع على أن هذه كانت نزلت في مرحلة كانت الخمر لم تحرم بعد.
نعم، هو السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزلت آيات الحلال والحرام.
يا سلام.
ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لأن الخمر كانت يعني ثقافة يعني مجتمعية، وما كان فيها نكير يعني، بل ربما كانت علامة الرجولة والفحولة، ولذلك كان فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم يشربونها. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت أسقي أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخا، ونوع من أنواع يعني الشراب المسكر، فلما نادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك، قالوا: أرقها يا أنس. وسبب نزول هذه الآية يدل على ذلك، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دعانا عبد الرحمن بن عوف فصنع لنا طعاما ثم قدم إلينا شرابا، فلما حضرت الصلاة قدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فنزلت يعني هذه الآية، وهي إحدى مراحل يعني أربعة. المرحلة الأولى التي في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ففهم الصحابة بأن السكر ليس رزقا حسنا. ثم جاءت المرحلة الثانية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاءت هذه المرحلة الثالثة، وفي كل مرة عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فجاءت الرابعة الجازمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى أن قال: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا.
العبرة قبل الخمر في الصلاة نفسها. الصلاة نفسها علاقة بالله تعالى، مناجاة لله سبحانه وتعالى، خلوص قلب مع الله جل في علاه. حرم الإسلام كل شيء يمنع هذه العلاقة أو يحجب تلك العلاقة أو يشغب على تلك العلاقة، لكي يدخل الإنسان على الله سبحانه وتعالى خالصا صافيا نقيا. وبالتالي الإشغال الذي يأتي منه أو من غيره منعه الإسلام، حتى من غيره، لو أن واحد من الناس دخل الإسلام حرم أن يأكل البصل والثوم حتى لا يؤذي الناس فينشغل برائحته، الإسلام حرم كذلك أو تكره الصلاة للحاقن اللي يحتاج إلى قضاء حاجة فيصلي وهو يعني يعاني من قضاء الحاجة، كره لأنه يفقد التركيز في الصلاة. ثم تلك الحالة التي فيها نوع من عدم النقاء أو عدم التركيز، ثم حتى لما يذكر أحكام الوضوء وأحكام التيمم وأحكام غيره، إنما المقصود أن يهيئ الإنسان بأعلى صور التهيئة النفسية والجسدية والذهنية والكلية حتى يكون خالصا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالصلاة ليست عبارة عن أداء ركوع وسجود ومظاهر، ولكنها حقيقة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي الصلاة وليس له إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرة، على حسب حضور القلب. فبالتالي تحضير القلب أهم من كل شيء، لأنه هو محط نظر الله سبحانه وتعالى.
هذه الآية أيضا تدل على ضرورة أن الإنسان في الصلاة ينبغي أن يعلم ما يقول، فيكون مستحضرا كل ما يقوله داخل الصلاة من آيات يتلوها، من تسبيحات يسبحوها، من تكبير يكبره، من تشهد يقرأه. فاليوم نحن نعاني من حالة صحيح أنه ليس هناك سكر بالخمر، لكن أيضا هناك حالة عدم علم بكثير مما نقول، فيدخل أحدنا الصلاة فلا يعلم ماذا يقول فيها، ما أن يكبر حتى تهجم عليه الدنيا بكل ما فيها، فهناك من يقوم بجرد تجارته وأرباحه داخل الصلاة، وهناك من يحل مشكلات بيته داخل الصلاة، وهناك من يراجع قضاياه العلمية والفكرية داخل الصلاة، وهناك من يستحضر كل همومه داخل الصلاة، فتنتهي الصلاة وهو يكون قد قرأ، لسانه يتحرك بالقراءة بشكل آلي لأنه خلص اعتاد أنه يقرأ، لكنه لا يعلم ما يقول، لا يعلم ما يقول أبدا، تنتهي الصلاة وهو لم يعلم منها شيئا. والأصل في الصلاة أن الله عز وجل في هذه الآية حرم أن يقرب الإنسان الصلاة وهو في حالة السكر في إطار تحريم الخمر وتدرج في تحريمه، علل ذلك وبينه حتى تعلم ما تقول. فالأصل في الإنسان في صلاته أنه يعلم ما يقول فيها. اليوم كم نحن نعيش حالة التدبر بالفاتحة ونحن نقرأها، كم نعيش حالة معنى التكبيرات التي نكبرها داخل الصلاة ونحن نركع، هل نستحضر ما نقوله في ركوعنا؟ أعتقد أننا بحاجة إلى أن نعيد النظر في طريقة عبادتنا وفي طريقة صلاتنا، لأن هذه الآية تأمرنا أنه يجب أن نعلم ما نقوله في صلاة.
لذلك قرأت أنا في التفسير أن بعض المفسرين أولوا سكارى على أنها نعاس،
نعم،
وأوردوا حتى بعض الروايات، لكن الجمهور على أنه لا، المقصود هو السكر من الخمر.
صحيح،
النهي عن الصلاة حال النعاس وارد، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وهو يغالبه النوم لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. ولما رأى عليه الصلاة والسلام يعني حبلا ممدودا في المسجد فسأل فقيل هذا لزينب إذا نعست تعلقت به، يعني من أجل أن يرجع إليها نشاطها، فقال مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا، يعني لن يمل من إعطائكم الأجر والثواب حتى تملوا من الأعمال. لذلك إذا نعس أحدكم فليرقد، هذا أمر من الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. فكل الشواغل التي تصرف عن الصلاة يعني من جنس ما ذكره الدكتور جمال، إنسان إذا كان حاقنا يعني بالبول أو كان حاقبا بالغائط أو كان يشتهي طعاما، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني كل ما كان يشوش عليك في صلاتك ينبغي أن تنحيه جانبا من أجل أن يكون هناك حضور يعني لهذا القلب بين يدي الله عز وجل وإقبال على هذه الصلاة، ما نؤديها بمنطق أرحنا منها يا بلال، بل أرحنا بها كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني تخيل أنه النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه إذا حضر العشاء والعشاء أن يقدم
العشاء
أن يأكل، يعني بمعنى كأنه يقول لنا إذا كان تفكيرك بالطعام واشتهاؤك له سيتسبب ب استحضارك لمعاني الصلاة ولما تقوله فيها، فاذهب وكل واشبع من الطعام ثم ادخل صلاتك. فإذا كان المطلوب أن لا نستحضر حتى الطعام الذي نأكله، أن يقضي الإنسان شهوته بأكل الطعام، فالأصل إذن أن نربي أنفسنا على أن ننحي الدنيا جانبا. اليوم أقسى ما نعيشه حالة الغفلة في الصلاة، نحن لا نسهو عن صلاتنا، اليوم نحن نسهو في صلاتنا ونحن نعيش حالة الغياب عن الصلاة داخلها، وأصبحت تؤدى كما لو كانت حركات رياضية أو حركات آلية يريد الإنسان أن يصليها وينتهي منها حتى يعني يشعر فقط بالراحة النفسية أنه أدى الصلاة.
لذلك شرع الإسلام الوضوء وصلاة السنن للتهيؤ، ولذلك وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فهو تهيئة للنفس للدخول على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لما يأتي من الشارع مباشرة إلى الصلاة فهو لسه ما زال الشارع في ذهني، ما زالت الأحداث في ذهني، ما زال الكلام في ذهني، فبالتالي يعني حتى تعود له اللياقة الإيمانية يكون انتهت الصلاة، ولا يمكن أن نغفل أبدا. الشيطان عدو، أول إنسان يقول الله أكبر يقول له هتروح فين بعد الصلاة، يقول له جزاك الله خير بقى، يفتكر بقى اللي تطبخ واللي يخبز واللي تاكل بتاع حتى تنتهي الصلاة. وأنا يعني عملت اختبار أكثر من مرة لأبنائي أحيانا وبعض الناس في المسجد بعد الصلاة، أقول لهم في من قرأنا من أي سورة؟
ما فيش،
في الغالب العام لا يعرف، الناس واقفة كما يقول سكرانين، طب ما هي الآية، بلاش السورة، ما هي الآية التي قرأناها؟ هو صلى فقط. وبالتالي احنا احيانا كتير لو تعودت ممكن تسأل نفسك انا وانا في، هو نفسه مش فاكر هو صلى بايه، هو نفسه. وبالتالي زي ما قلت محمد كده لابد ان تعود للصلاة مكانتها، وان نبعد كل شيء يشغلنا عن الصلاة. والسكر بالخمر في الآية، ولكن السكر بالاشغالات ربما يكون اشد من الخمر، لان الانسان ربما يدخل في الصلاة من اولها الى اخرها وليس له من حظها شيء، والله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر إلى أصواتكم سبحانه وتعالى، إن الله ينظر إلى قلوبكم، إلى إخلاصهم، إلى إقبال الله عليه سبحانه وتعالى، إلى تعظيم الله سبحانه في قلب المؤمن. فإذا انشغل القلب بإشغالات أخرى فلا تعظيم لله سبحانه وتعالى ولا إقبال عليه ولا شوق إليه ولا محبة لي ولا قرب منه، إذا أين، ما هي الصلاة إذا؟ هل هي الركوع والسجود وتلك الحركات؟ والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أصواتكم وأجسادكم إنما ينظر إلى قلوبكم، وليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها ما فهم منها. وبالتالي الموضوع ده يعني موضوع الصلاة أن تعود مرة أخرى الصلاة لمقاصدها، تنضبط حركة الأمة كلها، لأن الأمة كلها غير منضبطة، لأنها غير منضبطة مع الله سبحانه وتعالى في مواعيد الصلاة، في أوقاتها، في وضوئها، في صلاتها، في خشوعها، في رقوعها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
هو العلاقة بين الآيتين، يعني بالآية الثالثة والأربعين في النساء والآية السادسة في المائدة، هي علاقة الإجمال والتفصيل. ولذلك المفسرون يسمون هذه الآية في النساء آية الطهارة المجملة، وهناك في المائدة يسمونها آية الطهارة المفصلة. وآية المائدة يعني عندها سبب نزول، روته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، عقدها هذا سبحان الله، يعني ها هنا سبب شيء، وهناك في قصة الإفك أيضا
أي نعم نفس الأقل
أي نعم. قال ولذلك أبو بكر قال لها أنت في كل سفر عناء وبلاء، فانقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلبه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، يعني بعث رجالا يطلبونه هذا العقد. فجاء وقت الصلاة والماء يعني نفذ الماء الذي معهم وليس المكان بموضع ماء، فجاء الناس إلى أبي بكر قالوا أرأيت ما صنعت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ماء وقد حضرت الصلاة. قالت فدخل علي أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجري نائم، فجعل يقول ما شاء الله أن يقول، يعني من الزجر وكذا، ثم لم يكتفي بذلك فجعل يطعنني بيده يعني هكذا، يعني من شدة غضبه. قالت فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تقول لم يمنعني من التحرك إلا مقام رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
يعني كراهة أن يعني توقظه. قالت فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله هذه الآية، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني جاء التخفيف من الله عز وجل، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب كل ما صعد على الأرض من جنسها، يعني سواء كان ترابا أو رملا أو حصا أو حصباء أو سبخة كيفما كان. هذا هو يعني القول المالكية والشافعية رحمة الله عليهم، يعني صعيدا طيبا بمعنى طاهرا، ليس بالضرورة أن يكون منبتا، يعني يخرج منه النبات. فأبدل الله الطهارة المائية بهذه الطهارة الترابية، وكان في ذلك تخفيف على الأمة ورحمة.
لو رجعنا إلى آية سورة النساء: ولا جنبا إلا عابري سبيل.
نعم.
يعني هذه خلينا نفهم أنه المقصود المسجد
ومواضع الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا مواضع الصلاة، قالوا يعني هناك مضاف يعني محذوف. فالجنب يعني ممنوع من خمسة أشياء، ويعني ممنوع من الصلاة، ممنوع من الطواف بالبيت، ممنوع من مس المصحف، ممنوع من قراءة القرآن، ممنوع من دخول المسجد. لو دخل المسجد فلا يمكث فيه، وإنما يعبره، ولا عابئ ولا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والجنب يعني سمي جنبا يعني من الجنابة، لأنه بعيد عن العبادة، يعني بعيد عن هذه العبادات بأمر الشرع. وهي كلمة يعني تقال للمفرد والمثنى والجمع، فيقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب، يعني ما فيها،
هي لا تجمع.
نعم، ولا تذكر ولا تعلم، هي بس على حالها هكذا. نعم.
نعود مرة أخرى إلى الصلاة. فالله تعالى يهيئ لعباده المكان والزمان والقلوب والنفوس حتى لا يدخل عليه إلا بنقاء سبحانه وتعالى. فيحفظ المساجد من وجود الجنوب ووجود النفساء ووجود أي قذرات، فهذا طهارة حتى في البيت الحرام. ربنا يوحي إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائف. فالله يعتني بالطائفين ويعتني بالركعين ويعتني بالساجدين، يعتني بهم حتى في طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهو يهيئ لهم اللقاء سبحانه وتعالى.
هل هذا يعني أن المسجد ينبغي أن يتجنب الإنسان النوم فيه خشية أن يقوم؟
لا، هو النوم فيه يعني مشروع، يعني في صحيح البخاري باب النوم في المسجد.
يقول يعني لو نام في المسجد وأصبح جنوبا
يخرج
عابر سبيل
يخرج.
لكن هو يعني هو الجزء البيئي، تهيئة مكان الصلاة. ولذلك حتى الواحد لما يصلي يبتعد عن الناس، لكن واحد يسمع تلفزيون شغال ولا بيتابع مباراة ولا بيتابع ناس قاعدين، وبعد ما يخلص يقول له أنا رأيي معك في الموضوع الفلاني وأنا بخلفك في الموضوع الفلاني، فبالتالي التهيئة المكانية
ولا يعمل له بيده كده،
والله ما أعرفش، بس إني أقول
هاي حكاية لازم تحكي لنا إياها.
لا ممنوع
ممنوع. على كل حال، إلا عابري سبيل هي تدل على طريقة تصميم المسجد في بداية عهده، لأن مما قرأته أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقامه في المدينة بعد الهجرة كان له أبواب كثيرة تفتح على بيوت الناس.
نعم.
يبدو فلم يكن للناس معبر
للمسجد
إلا من خلال المسجد، لكن الآن المساجد لا تبنى هكذا، يعني لم يعد هذا الأمر موجودا.
أيضا مما ينبغي الالتفات له عند الحديث عن المساجد أن الله تبارك وتعالى هيئ المساجد لتكون مواضع للصلاة فطهرها وأمر بتطهيرها وهذا من اعتناء ربنا تبارك وتعالى بعباده أن يأتوا إلى بيئة طاهرة نظيفة. لكن اليوم تحدث حالة من المبالغة، هذه المبالغة تخرج المسجد أيضا عن مقصده الذي بني لأجله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. زخرفة المساجد والمبالغة في ذلك أيضا هذا ليس جزءا من عملية التطهير وليس جزءا من عملية الاعتناء. هذا تحويل المساجد إلى وكأنها يعني مزارات ومتاحف، هذا جزء من إخراج المسجد عن مقصده بالاهتمام بالمظهر. المسجد في أصله بني ليكون موضع بناء الأمة كلها، فالاهتمام ببناء الإنسان داخل المسجد أهم بكثير من الاهتمام ببناء الجدران.
والإنسان قبل البنيان، والإسلام اهتم بالإنسان، ولذلك من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمسألة. أطول مئذنة، أطول مش عارف إيه، أطول سجادة، وأصبح نوع من الافتخار والفخر والكبر المثقال الذرة فيه يكفي لدخول النار.
من ذلك الشيخ الغزالي رحمة الله عليه عنده كلمة، يعني بعدما يصف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بأنه كان قائما على جذوع النخل، وكان سقفه من الجريد، وكان فرشه التراب، وكان بنيانه من اللبن، يقول في هذا المسجد تخرج رجال عظماء، فلما دالت دولة الإسلام صارت المساجد متاحف ضخمة يتخرج منها رجال أقزام. يعني هذه الحقيقة، بأنه المساجد الآن بل الدول يعني بعضها تحارب الله ورسوله في التشريعات وفي كذا، لكن تحرص على أن تبني مسجدا يعني ضخما وكذا من أجل أن يكون مزارا للسائحين ودلالة على اهتمام الدولة بالدين، لكنه مسجد يكون فارغ من ناحية المضمون.
كان هنا مسلمين، كان يوجد هنا مسلمين،
كان هنا نعم.
لأن نأتي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يعني ذكرت أن هذا كان هذا التشريع
توسع على الناس،
توسع على الناس
نعم.
من رحمة الله بهم
نعم.
الآن الناس المرضى في المستشفيات الذين لا يملكون أن يذهبوا للوضوء أو يغتسلوا أو من لا يسمح وضعهم بالاغتسال، الصعيد يمكن أن يؤول بأشياء أخرى؟
لا ما نحتاج إلى تأويل، وإنما الصعيد كل ما صعد على الأرض من جنسها أي شيء، فلذلك المريض لو أخذ حجر ولو حجر صغير
إيه
يعني. لأنه ليس المقصود الاستيعاب، يعني الفرق بين الطهارة المائية والطهارة الترابية. الطهارة المائية يقصد بها الاستيعاب في الغسل، وفي الوضوء يقصد غسل تلك الأعضاء الأربعة المذكورة في آية المائدة. أما التيمم فصورته واحدة، سواء كان طهارة كبرى أو طهارة صغرى، فصورته أن الإنسان يضرب على هذا الحجر ثم بعد ذلك يمسح كفيه ووجهه، سواء كان محتاج لغسل أو محتاج لمجرد الوضوء. لماذا؟ لأن الطهارة المائية يقصد بها التطهير الحسي، أما التيمم فيقصد به التطهير المعنوي، بأنني أستجيب لأمر الله عز وجل فأمس أحد العنصرين الذين خلق منهما الإنسان. الإنسان مخلوق من طين الذي هو تراب وماء، فإذا عدم الماء أو عجز عن استعمال الماء فإنه يلجأ إلى العنصر الثاني امتثالا لأمر الله عز وجل. لذلك عمار رضي الله عنه لما أجنب فيقول فتمعكت في التراب كما تمعك الدابة، يعني هو قاس التيمم على
الغسل
فتقلب في الـ ثم لما جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب صلى الله عليه وسلم على الأرض ثم يعني مسح كفيه،
علمه كيف يكون التيمم،
علمه تعليما عمليا، يعني ما جلس يقول له الأركان كذا وكذا والسنن، وإنما عمليا علمه كيف يتيمم.
وهناك من الفقهاء والأئمة من لم يشترط أصلا وجود الغبار يعني في التيمم، فأذكر جيدا أن أستاذنا الدكتور محمد هشام برهاني وهو من كبار فقهاء الحنفية رحمه الله تعالى كان يقول لنا إن من يعني الهدايا الثمينة التي يمكن أن يهديها الناس للمرضى في المستشفيات أن يأخذ لهم قطعة بلاط صغيرة، بلاطة صغيرة يضعونها بجانبهم كي يعينوهم على التيمم لأجل الصلاة وهم في مواضعهم وهم في أسرتهم، بحيث يتيممون بها من الجنابة ويتيممون بها من الحدث الأصغر، ويعني يصلون، لأن كثيرا من المرضى اليوم في المستشفيات لا يعلمون هذه الأحكام فيرون حرجا أن يقوموا بالصلاة وهم غير متوضئين أو غير مغتسلين، فيفوتون على أنفسهم الصلاة، وواجب الناس حولهم أن تنبههم،
وهو أحوج ما يكون إليها حال مرضه،
حال مرضه،
من أجل أن تخفف عنه.
أنت ذكرت شيخ أنه في معنى الصعيد كل ما برز من الأرض،
كل ما صعد على الأرض،
كل ما صعد. هل الشجر ينطبق على ذلك؟
من جنسها، نعم، من جنسها.
وما هو من أصل الشجر؟
نعم،
يصح يعني الورق يمكن
يصح أن يتأمم عليه. أنا أريد أن أقول بأن هذا يعني مظهر من مظاهر التيسير في شريعة الإسلام، يعني بغير خلاف بين المسلمين بأن دين الله يسر، ومظاهر التيسير كما ذكر يعني علماء الشريعة الذين سبروا أغوارها يعني سبعة، أولها الإبدال، لأن الإنسان يعجز عن عبادة فيبدله الله مكانها. والمظهر الثاني الإنقاص كما في صلاة المسافر، والمظهر الثالث الإلغاء كما في شأن الحائض والنفساء، تلغى الصلاة يعني بالنسبة لهم. ثم المظهر الرابع والخامس التقديم والتأخير كما في الجمع بين الصلاتين، أو الإنسان المريض في رمضان فعدة من أيام أخر. ثم المظهر السادس الترخيص، أن الحرام يصبح يعني مباحا كما في شأن الميتة وكذا في المخمصة. ثم المظهر السابع التغيير، صفة العبادة تتغير، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلاة الخوف بالنسبة للمحارب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني هو على دبابته أو في طائرته يصلي أينما توجه، ما يشترط أن يستقبل القبلة، وهو يضرب عدوه، يركع يكبر ويومئ يعني برأسه وكذا ويركض، وهذا كله في الأحوال العادية ليس يعني يكون من مبطلات الصلاة، لكن في حالة الخوف الله جل جلاله غير لنا صفة العبادة، وهذا يدل على أن هذا الدين من عند الله عز وجل
سبحانه. العجيب أن الطهارة أيسر ما يكون، قد تكون بصعب بحفنتين مية أو كون طلبة أرض في التراب أو في غيره بهذه السهولة اللي تكلم عنها مولانا الدكتور عبد الحي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، الطهور نصف الإيمان. إذن فليس من المعقول والمفهوم أن طهارة تتحقق بضربة الأرض أو بحفنة من الماء تبقى نصف الإيمان، فنصف الإيمان إنما يتحقق بطهارة القلب. وطهارة البدن هذه بغسلها بتيممها إنما هي وسيلة لطهارة القلب. وبالتالي لما يبالغ بعض الناس حتى في الوضوء وفي الغسل ومبالغة وإصراف في الماء
وسوسة
وهو في ذلك ليس حريصا على طهارة القلب، فالعبرة لابد أن ندرك أن طهارة القلب هي شطر الإيمان. لما يقطع شوط في طهارة قلبي من الحقد والحسد والشحناء والبغضاء، يعني حتى لما بنيجي في مواسم الخير في رمضان وغيره الناس بيبحثوا عن مظاهر كتير في العبادة، لكن في حاجات كده إذا وجدت نفسها بتفسد الموضوع. لما عنده شحناء وبغضاء وبيصلي ويصوم أن يغفر له، لما يكون عنده كبر أن يغفر له، حتى مثقال ذرة، مثقال ذرة من كبر يتسلل إلى قلبه يدخله النار، مثقال ذرة من شحناء وبغضاء مع الناس لا تقبل أعماله ولا ترفع درجاته ولا يغفر زلاته. إذن لابد أن ندرك أن كل هذه إنما هي وسائل، فلا تعظم لذاتها بمعزل عن المستهدف منها، وأن طهارة القلب التي تحتاج إلى عمل كبير وتحتاج إلى تجهيز وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تدقيق وتحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى محاسبة، ولأنها محط نظر الله سبحانه وتعالى، فهي الأولى بالتطهير والأولى بالتنقية. وإننا والله يعني نبالغ في أن نخرج إلى الناس بثياب نظيفة طاهرة، ولكننا لا نعتني بقلوبنا كيف نلقى الله تعالى وهي منشغلة عنه، وهي ممتلئة بالشحناء والبغضاء، وهي ممتلئة بالقاذورات والأوساخ. فطهارة القلب هي مفتاح الذي يجب أن نقف عنده.
أنا لاحظت في هذه الآيات، سواء الآية التي في سورة النساء أو في سورة المائدة، أن هذه الأمور لم يتركها الله سبحانه وتعالى لاجتهادنا.
نعم.
فصل فيها تفصيلا دقيقا. ومثل ذلك قضايا أخرى، سواء في المعاملات أو في العبادات، يريد الله منا أن نعبده بالطريقة التي هو يشرعها.
عبادة محضة.
أي نعم.
نعم، يعني عبادة محضة ليست قائمة على التعلل. يعني احنا عندنا في التشريعات تعبدية وتشريعات تعللية، يعني في أشياء نعللها، في أشياء لا هكذا. يعني لماذا كانت صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والصبح ركعتين؟ هذه تعبدية. لماذا بعضها سرية وبعضها جهرية؟ هذه تعبدية. لماذا أوجب الله يعني الزكاة في أربعة أصناف من المال دون سائر المال؟ هذه أمور ينبغي يعني للناس أن يعقلوها، لأن الدين أصلا قائم على عقد بينك وبين الله، أني عبد وأنت سيدي، وليس للعبد اختيار مع السيد. قضية الطهارة التي أشار إليه دكتور جمال، جمع الله بينهما في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين الطهارة الباطنة، والمتطهرين الطهارة الظاهرة. هذه في آية الحيض، في آية الآيات التي
فإذا تطهرنا،
نعم، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك هذا يعني ملحظ مهم، بأن الطهارة الظاهرة لا تغني عن الطهارة الباطنة. يعني طهارة القلب من الأدران والأمراض والأرجاس يعني أهم من هذه الطهارة الظاهرة المتمثلة في الوضوء والغسل وخصال الفطرة وترجيل اللحية وما إلى ذلك، لأنها لا تغني عنها. لذلك الحديث مهم جدا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك تجد بعض الناس أيضا يعنى بالسنن يعني الظاهرة، ولكن قلبه مليء بالكبر، فلن تغني عنه تلك السنن.
لك أن تتخيل أن الإسلام الذي جاء قبل أكثر من 1400 سنة، 1445 سنة، يأمر أتباعه بأن يغسلوا أطرافهم وينظفوا أجسادهم في اليوم 5 مرات، يأمر الإنسان أن يغتسل كله كلما أحدث حدثا أكبر جنابة، يأمر المرأة كلما طهرت من حيضتها أن تغتسل. تخيل حال العالم مع النظافة في ذلك الوقت، كيف كان حال العالم مع النظافة في ذلك الوقت؟ وهؤلاء في جزيرة العرب في هذه البيئة يؤمرون أن يغتسلوا ويتنظفوا في اليوم 5 مرات، والاغتسال أكثر من مرة. إذن أنت أمام دين يعني كالشامة بين الناس في صناعة الإنسان النظيف. حتى اليوم كان من أكثر ما تفاجأ به القادمون إلى مونديال كأس العالم في الدوحة الأخير هو قضية الطهارة،
شطفت
قضية الاستنجاء بالماء، وكان هذا لافتا لنظرهم. إذن نحن أمام دين يعلي شأن النظافة البدنية.
على فكرة هذا لفت نظر بعض الناس وكتبوا عنه من غير المسلمين في وقت الكورونا الكوفيد، لما صار انقطاع في الأوراق التي يستخدمونها
التواليت،
والناس تقبل على السوبر ماركت وبيشتروا بكميات كبيرة ونفذت الكميات. فإحداهن قالت أنا اكتشفت أن المسلمين يعني وفروا على أنفسهم بالماء، والماء أفضل.
وأعجب من ذلك أستاذنا الدكتور جعفر شيخ إدريس، يقول لي إحدى العاهرات في أمريكا أسلمت، وكان سبب إسلامها بأن بعض المسلمين يعني من أصحاب الهوى إذا جاءوا يعني قضوا وطرهم يعني زنا لا يغتسلون مباشرة.
عجيب.
كان هذا سبب إسلامي.
سبحان الله، قصة في غاية الغرابة.
ولولا أني سمعتها منه وهو عاش في أمريكا يعني سنوات طويلة، ما كنت أصدق.
هؤلاء يؤثرون الطهارة الحسية على الطهارة المعنوية.
الطهارة الباطنة. ما قاطعناك يا مولانا.
لا كنت أريد أن أقول إن مفهوم النظافة، النظافة البدنية، يعني اليوم نحن عندما نقرأ في تاريخ فرنسا نفسها نعرف أن فكرة العطور الباريسية والفرنسية أصلا جاءت التغطية على رائحة الأبدان المتسخة أصلا، وفكرة وجود يعني دورات المياه كان شيئا لم يكن موجودا. بينما في ذلك العصر، نحن نتكلم قبل 1446 سنة، نحن نتحدث عن دين يعني يجعل أتباعه يتنظفون في اليوم 5 مرات. هذا ليس شيئا عاديا. فهذا الدين الذي هو دين النظافة، أعتقد أنه هو الدين الذي يصلح أن يتبعه البشر جميعا، لأن فيه سلامة أبدانهم.
لاحظ العلاقة، أي نعم، العلاقة بين النظافة والصحة،
والصحة سلامة البدن.
ذكر لنا أحد الأطباء في بريطانيا أنه يأتيه، يعوده المرضى، وبعضهم من كبار رجال الأعمال ومن المهمين، شخصيات مهمة، فيتكلم كيف أن قضية النظافة هذه معدومة، لا توجد، يعني قضية الاستنجاء، ملابسهم الداخلية تكون،
يا لطيف،
يعني كيف أنه نحن في الإسلام منذ أن يعي الطفل تعلمه أمه ويعلمه أبوه وتعلمه في بيته كيف أن هذه الأمور أساسيات،
نعم،
لا يستغني عنها،
نعم.
فحتى لو كان في سفر، لو كان في تنقل، لابد أن يحتاط لها.
نعم، ولذلك ليس فقط الوضوء والغسل، يعني قضية خصال الفطرة. رسول صلى الله عليه وسلم حين أمرنا بالسواك والمضمضة والاستنشاق ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب، ويأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بغسل الأغسال المستحبة، يعني غسل الجمعة وغسل العيدين والغسل من غسل ميتا والغسل للإحرام وليوم عرفة ولدخول مكة ولكذا، فكأنها منظومة يعني دورية متتابعة، الشريعة تلاحقك بها، يعني حتى لو كنت في بلاد باردة أو بلاد العادة ما تدعو فيها للاغتسال وكذا، الشريعة تضع لك جدولا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذن هنا ألزمك بأنه على الأقل في كل أسبوع يعني مرة، بينما
هذا بالحد الأدنى،
الحد الأدنى، بينما غير المسلمين قد تمر عليه يعني المدة الطويلة وهو لم يقرب ماء. قضية الوضوء هذه حتى لو لم يحصل ناقض، يعني الوضوء مستحب إذا حضرت الصلاة، حتى لو كان وضوءك محتفظا به، يعني لو كان
وأن يتوضأ قبل أن ينام،
وأن يتوضأ قبل أن ينام،
تخيل إنسان يغسل أطرافه ويغسل،
بل حتى
كم سيعطيه هذا من الراحة النفسية أصلا والاسترخاء قبل النوم.
يجمع شتات كل هذا بمعنى عجيب جدا، الرب سبحانه وتعالى من معانيها التربية، فالله تعالى يربي عباده بالتشريعات وبالأحداث وبما يجريه من أحكام سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن هذه رعاية عجيبة في أن الله تعالى يعد عباده في الطهارة البدنية بتشريعات، وفي الطهارة القلبية بتشريعات، وفي رفع الحرج بتشريعات، فهو لم يترك عبده، لم يأمره ويتركه أبدا، ولكن عناية الله تعالى في مظهره، في شكله، في تهيئته، في كي يعبد الله تعالى على الطريقة الأنجع والطريقة الأصح والطريقة الأمثل، سبحانه وتعالى يرعاه في كل حركة من حركاته بتشريعات تنزل ربما في تفاصيل قد لا يلقي لها أحد بالا، لكن يقول له إذا فقد الماء، لو هو مريض، لو هو مسافر، فعناية الله تعالى لم تترك العبد حتى يظل دائم التواصل مع الله تعالى، لا تنقطع علاقته بالله تعالى لانقطاع ماء أو لانقطاع طريقة أو لسفر أو لمرض أو لحضر، ولكنه على كل أحواله دائم التواصل مع الله سبحانه وتعالى. ويؤكد كل ذلك، الله يريد أن يتوب عليكم سبحانه وتعالى، الله يريد أن يتوب عليكم، فيريد أن يتوب، يسر لكم الوصول إليه، ويسر لكم التوبة، ويسر لكم محبته سبحانه وتعالى، ولم يشرع للعبد أن ينقطع عن ربه قيد أمله في أي وقت من الأوقات، فإذا جاء الحرج فكان التيسير من الله سبحانه وتعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالعناية ترفع المشاق، العناية يسر التعبد، العناية تدفع العبد القبول، العناية تحافظ على صلة العبد بربه بصورة مستقرة مستمرة حتى لا ينقطع عنها بحال.
في هذه الآيات
كنت أريد أن أقول أن في هذه الآيات أيضا روح التيسير، روح الإسلام القائمة على التيسير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين يسير، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. وكان سفيان الثوري يقول إن التحريم يتقنه كل أحد، ولكن
من الفقه حتى يصير من
ولكن الرخصة لا تكون إلا من فقيه. فدائما هناك حالة في الخطاب عند بعض الشباب المتحمس إلى التجديد دائما التجديد، لكن الأصل في الإسلام هو أن نذهب إلى روح التيسير، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلذلك حيثما وجد الإنسان رخصة من عند ربه تبارك وتعالى فالأصل أن يأخذ بها لا أن يذهب إلى التجديد. لكن علينا هنا أيضا أن نفرق بين الترخيص والرخص وبين التمييع، تمييع الأحكام. أحيانا يأتي حالة من تمييع الأحكام تحت عنوان والله يا أخي هذا الدين يسر، تحت عنوان هذا الدين
مش يسر كيف هو يسر زي ما
أيوة بده ييسر
لابد لابد أن يكون التيسير من المشرع،
لابد أن يكون التيسير على وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
أنا كنت بدي أسألكم عن أو لامستم النساء وقد وردت في الآيتين. طبعا بعض الناس يأخذ هذا على أنه أي لمس للنساء فهو مبطل للوضوء أو
نعم.
لكن أنا أظن أن
اللغة الشافعية هو الإشكال جاء من جهة أن هناك قراءة أخرى متواترة وهي أو لمستم النساء
بدون ألف،
بدون ألف
لمستم
أو لمستم النساء، فهم حملوا اللفظ على الحقيقة بأن اللمس يعني المسيس. لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. لذلك دائما في القرآن ما يقال الجماع وإنما يقال المس، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، أو اللمس أو الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض،
أو الإتيان
أو الإتيان فأتوهن من حيث أمركم الله ونحو ذلك من يعني الألفاظ التي فيها الحياة
رقي، هذا رقي
نعم فيها الحشمة. بل حتى قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز تجد القرآن يعرضها دون أن يثير يعني غريزة أو يعني يتيح فاحشة أو يحرض على منكر، معاذ الله تجده يعرضها كذا، بخلاف أن بعض الناس الآن بدعوى الواقعية أو بدعوى عرض المجتمع كما هو يزين الفاحشة ويشيعها بين الناس، سواء كان في الألفاظ وطريقة الكلام أو كان بالعرض تفاصيل الجرائم. لكن في هذه الآية، آية سورة المائدة، أنا أريد أن أنبه إلى معنى ذكره دكتور جمال وهي قضية التيسير. الله جل جلاله ختم الآية بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. لذلك لابد من رسالة للموسوسين، يعني نسأل الله لنا ولهم العافية. بعض الناس الآن قد يمكث في الوضوء الساعة، بعض الناس قد
يضيع الصلاة وهو في الوضوء،
نعم، وقد يمكث في الغسل الساعتين والثلاث، يعني بدعوة أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ملء الكفين المعتدلتين، وكان يغتسل بالصاع، الصاع حوالي 2.5 كيلو، وعبد الله بن عمر لما روى هذا الحديث قال له ولده لا يكفيني الصاع، ما يكفيني، فقال له قد كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا.
الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم شعره كان يبلغ جمته عليه الصلاة والسلام. فقضية الاستغراق والإسراف في استعمال الماء، يا سعد لا تسرف، قال أفي الوضوء سرف يا رسول الله، يعني موية، فقال لو نعم ولو كنت على نهر جار، النهر أنت تأخذ منه وترد فيه، لكن هذا أيضا أنت منهي عن الإسراف. ولذلك الآن يعني قضية الإسراف في استعمال الماء، قضية الوسوسة، في بعضهم يقول لك أنا سرتي ما بعدما اغتسلت وجدت فيها يعني شيئا من وسخ يسير أو كذا. العلماء رحمهم الله عندهم باب يسمى باب المعفوات، الأشياء يعني ما يشق الاحتراز منه فهو معفو عنه كالوسخ اليسير الذي يكون تحت يعني الأظافر. ومثله أيضا في بعض البلاد مثلا الحشرة أكرمكم الله قد تقف على شيء من نجاسة ثم تأتي فتقف على يعني هذه كيف يحترز منها؟ هنا نأتي بهذه الآية.
جيب المقص قص.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
في كمان في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا عند أهل السنة هكذا تفهم ويغسلون الأرجل، لكن عند البعض اعتبروها معطوفة على برؤوسكم ويمسحون مسحا.
هذه قراءة متواترة، يعني قراءة أرجلكم هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص، أما الباقون فقد قرأوا أرجلكم بالكسر، فإما أن يكون الجر على المجاورة يعني لأن قبلها مجرور برؤوسكم وأرجلكم، وإما أن تكون محمولة على المسح على الخف، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه ومسح على الجوربين والنعلين عليه الصلاة والسلام.
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر، فإن كان صلى الله عليه وسلم يغسل في كل حالاته، بل إنهم لما تعجلوا ولم يتقنوا غسل أقدامهم قال ويل للعقاب من النار، فمن فرط في غسل العقاب قال ويل للعقاب من النار. فيعني لا نقف عند فقط معنى الجر ومعنى النصب ومعنى العطف، ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرضاه اليوم الآخر.
وذكر الممسوح بين المغسولات يفيد أمرا، يعني لماذا لم يذكر المغسولات؟ لأنه البعض قال بأنه أول شيء ذكر المغسولات ثم ذكر، لا لا، ذكر الممسوح بين المغسولات يفيد أمرين اثنين. الأمر الأول أنه يفيد الترتيب، وهذا ما قال به جمهور الفقهاء. والأمر الثاني هو أنه عطف غسل القدمين على مسح الرأس للدلالة على ضرورة عدم الإسراف بالماء فيهما، لأن القدمين تأخذان أكثر شيء في الماء،
مظنة القذر،
مظنة القذر ومظنة الإسراف في الغسيل. فعندما جاءت بعد مسح الرأس دل ذلك إشارة إلى ضرورة الاقتصاد في الماء خلال غسل القدمين. ويعني عامة فقهاء أهل السنة على أن الواجب في القدمين هو الغسل، ولم يقل أحد بمسح القدمين،
لا لا ما في مسح،
لم يقل أحد إلا الشيعة هم الذين يذهبون إلى أن الواجب في الوضوء هو مسح القدمين.
ثم من ناحية الواقع أو من ناحية عقلية، لما كان الرأس أبعد عن ملابسة الأذى فإنه شرع فيه المسح، لكن الرجلين هي الملابسة له يعني الأذى، وهي مظنة يعني القذر والاتساخ، فلذلك الشريعة حتى ما قيدت بالعدد، ولذلك جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غسل ثلاثا ثلاثا ثلاثا، ثم يقول عبد الله بن زيد ثم غسل رجليه حتى أنقاهما، ما ذكر عددا، يعني إلى أن يحصل يعني التنقية والتطهير، خاصة أن الرجل قد يكون فيها مواضع فيها جساوة يعني أو شقوق أو كذا، تحتاج إلى يعني متابعة، يعني عرك باليد مع يعني صب الماء، لكن هذا كله كما ذكر الأستاذ محمد مقيد بعدم الإسراف، عدم الإسراف، يعني مش معناه غسل الرجل الإنسان يستخدم برميل من الماء أو يستهلك، لا، وإنما يتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كانت النظافة مهمة وهي مقصد من مقاصد التشريع التحقيق بالنظافة الظاهرية، لأنها مع ذلك فإطارها محدود، إطار النظافة محدود، ليس فالنظافة هي مقصود لغيره، ومقصود لغيره أن ينطلق من تلك النظافة إلى النظافة الأكبر، النظافة الأفعل مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإسراف فيها أو يعني أحيانا الناس بتبذل جهد ضخم جدا في محاولة الشكليات والمحافظة عليها، ولا بينتج عنه تفريط في أمور أخرى كثيرة جدا، وبالتالي ندرك أن النظافة وإن كانت مطلوبة، لكن الأمر الأهم من كل ذلك أنها تكليف من الله سبحانه وتعالى، أنه تشريع ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا لا أتوضأ للنظافة، أن أتوضأ لأن الله أمرني، ولا أغتسل لمجرد النظافة،
وإن كان يتحقق
هذا، ولكن الأصل
المقاصد التبعية،
ولكن الأصل أن الله أمر سبحانه وتعالى.
نعم صحيح.
أن الله أمر. ولذلك بعض الناس يقول يعني أنتوا في الجنابة لماذا تغتسل، يعني ما الذي نقص في الموضوع يعني؟ فالأمر قبل أن نقول لماذا وأين وندخل الأمر، قال الله
تعبد.
قال الله. ومعنى التعبد في الغسل، ومعنى التعبد في التيمم، ومعنى التعبد في اللبس، ومعنى التعبد في الوقفة، ومعنى التعبد في الركوع، هو المفترض يكون حاضر في كل أمر من الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في كل صور الغسل، وفي كل صور اللبس، وفي ستر العورة، وفي استقبال القبلة، وفي كل مناحي العبادات لله سبحانه وتعالى، هو المقصد. الأمس قالوا سمعنا وأطعنا، الذين استجابوا لله والرسول، ولذلك الذين استجيبوا لله والرسول. فالاستجابة أنها السمع والطاعة، وليس مجرد العمل فقط.
في الوضوء الإنسان يستحضر